بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله، ولا نزال في كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا من الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضل ذلك والترغيب فيه. قوله: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، بل إن حياته في قبره أكمل حياة برزخية قد أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، وهي أكمل من حياة الشهداء. ولكن هذه الحياة البرزخية ليست من جنس هذه الحياة الدنيا، بل هي نوع آخر يحصل بها للنبي صلى الله عليه وسلم الإحساس بالنعيم، ويبلغه سلام المسلم عليه كما في هذا الحديث، وعندما تبلغه الملائكة كما في الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ولا يجوز دعاؤه والاستغاثة به وطلب المدد أو العون أو الشفاعة، فهذا كله من العبادة التي لا تكون إلا لله، ولا يتوجه بها إلا إليه وحده سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه الحث على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذكر، وأن من لم يصلي عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم فإنه بخيل. والبخل صفة مذمومة يجب على المسلم أن ينزه نفسه عنها وأن يبعد نفسه عنها. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلف المرء شيئا، فإذا لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره كان ذلك منه بخلا، ويكون بخل على نفسه بمنعها من أخذ النصيب العظيم والأجر الجزيل، لأن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه أن من آداب الدعاء وأسباب القبول والإجابة أن يحرص المسلم على البدء بالثناء على الله بما هو أهله، وحمده وتمجيده سبحانه، ثم يتبع ذلك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء وما أراد من خيري الدنيا والآخرة. وإذا بدأ بالدعاء بدون ذلك يكون قد عجل في دعائه، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ومما يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن ينبه من جهل أمرا أو أخطأ أو وقع في مخالفة التنبيه اللطيف الرفيق الذي تحصل به المنفعة والفائدة، كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.
هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فها هم يقولون: كيف نصلي عليك؟ أي ما هي الصيغة التي نصلي بها عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه، وأرشدهم إلى ذلك. وهذا يبين لنا أن الواجب على المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ هذه الصيغة التي علمها أصحابه رضي الله عنهم، وكان ناصحا أمينا صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فعلى المسلم أن يحفظها ويحافظ عليها، وهي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، ولا أكمل ولا أسلم ولا أفضل مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم.
هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بشير بن سعد رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، أي في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة العظيمة المباركة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.
وهذا أيضا نظير ما قبله، والصيغة التي جاءت في حديث أبي حميد هذا صيغة ثابتة، فإن صلى المسلم بهذه الصيغة أو بالصيغة التي جاءت في الحديث الذي قبله أو غيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك حسن، وهذه الصيغة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل ما يصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلمين أن يحذروا من تكلف صيغ في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يحذروا أيضا من الصيغ التي تكلفها بعض الناس وأطلقوا عليها بعض الأسماء من باب ترغيب العوام والجهال بها. ولا شك أن ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم والمنهج القويم، والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الآية. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان فضل الذكر والحث عليه، وبيان ما يترتب على العناية به من أجور عظيمة وثواب جزيل، وأن الله سبحانه حث على ذكره بالكثرة: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله في قيامه وقعوده، في ليله ونهاره، وفي سفره وحضره، في غناه وفقره، في صحته وسقمه، في علانيته وسره، محافظا على ذكر الله، ليفوز بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الذاكرين من الصفح والغفران والأجور العظيمة والثواب الجزيل في جنات النعيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاء في فضل الذكر والحث عليه نصوص كثيرة وتنوعت في دلالتها على فضله وبيان مكانته وعظيم أجره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
هذا حديث عظيم فيه الحث على ذكر الله، ولا سيما بهذه الصيغة العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله في هذا الحديث كلمتان، هذا خبر مقدم مبتدأه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والسر في تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ. قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، فيشتاق السامع، ثم يأتيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقد اشتاق إلى ذلك شوقا عظيما بعد أن عرف عظيم فضله. وكفى شرفا وفضلا لهاتين الكلمتين أنهما حبيبتان إلى الرحمن، وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله وعظيم فضله لعباده الذاكرين. مع خفة هاتين الكلمتين على اللسان ففيه بيان قلة العمل مع كثرة الثواب، وأيضا ثقلهما في الميزان، لأن الثواب المترتب على هاتين الكلمتين ثواب عظيم، فهما ثقيلتان في الميزان، فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الذكر ونظائره من الأذكار المشروعة. وقوله سبحان الله وبحمده، هذا جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، والتحميد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله جل في علاه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل هذه الكلمات الأربع، وأنها خير الكلام وأفضل الذكر بعد القرآن، وأن لهن قدرا عظيما ومكانة عالية. وقد ورد في فضل هذه الكلمات نصوص كثيرة تدل على عظم شأن هؤلاء الكلمات وعظم ما يترتب على العناية بهن من الأجور العظيمة والخيرات المتوالية في الدنيا والآخرة. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنهن أحب الكلام إلى الله، كما جاء في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن مكفرات للذنوب، فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وفي هذا الحديث الذي ساقه المصنف إخبار من نبينا صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكلمات أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله، ولا نزال في كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا من الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضل ذلك والترغيب فيه. قوله: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، بل إن حياته في قبره أكمل حياة برزخية قد أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، وهي أكمل من حياة الشهداء، ولكن هذه الحياة البرزخية ليست من جنس هذه الحياة الدنيا، بل هي نوع آخر يحصل بها للنبي صلى الله عليه وسلم الإحساس بالنعيم، ويبلغه سلام المسلم عليه كما في هذا الحديث، وعندما تبلغه الملائكة كما في الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ولا يجوز دعاؤه والاستغاثة به وطلب المدد أو العون أو الشفاعة، فهذا كله من العبادة التي لا تكون إلا لله، ولا يتوجه بها إلا إليه وحده سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه الحث على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذكر، وأن من لم يصلي عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم فإنه بخيل، والبخل صفة مذمومة يجب على المسلم أن ينزه نفسه عنها وأن يبعد نفسه عنها. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلف المرء شيئا، فإذا لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره كان ذلك منه بخلا، ويكون بخل على نفسه بمنعها من أخذ النصيب العظيم والأجر الجزيل، لأن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه أن من آداب الدعاء وأسباب القبول والإجابة أن يحرص المسلم على البدء بالثناء على الله بما هو أهله وحمده وتمجيده سبحانه، ثم يتبع ذلك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء وما أراد من خيري الدنيا والآخرة. وإذا بدأ بالدعاء بدون ذلك يكون قد عجل في دعائه، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ومما يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن ينبه من جهل أمرا أو أخطأ أو وقع في مخالفة التنبيه اللطيف الرفيق الذي تحصل به المنفعة والفائدة، كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.
هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فها هم يقولون: كيف نصلي عليك؟ أي ما هي الصيغة التي نصلي بها عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه، وأرشدهم إلى ذلك. وهذا يبين لنا أن الواجب على المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ هذه الصيغة التي علمها أصحابه رضي الله عنهم، وكان ناصحا أمينا صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فعلى المسلم أن يحفظها ويحافظ عليها، وهي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، ولا أكمل ولا أسلم ولا أفضل مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم.
هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بشير بن سعد رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، أي في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة العظيمة المباركة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه.
وهذا أيضا نظير ما قبله، والصيغة التي جاءت في حديث أبي حميد هذا صيغة ثابتة، فإن صلى المسلم بهذه الصيغة أو بالصيغة التي جاءت في الحديث الذي قبله أو غيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك حسن، وهذه الصيغة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل ما يصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلمين أن يحذروا من تكلف صيغ في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يحذروا أيضا من الصيغ التي تكلفها بعض الناس وأطلقوا عليها بعض الأسماء من باب ترغيب العوام والجهال بها. ولا شك أن ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم والمنهج القويم، والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الآية. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان فضل الذكر والحث عليه وبيان ما يترتب على العناية به من أجور عظيمة وثواب جزيل، وأن الله سبحانه حث على ذكره بالكثرة: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله في قيامه وقعوده، في ليله ونهاره، وفي سفره وحضره، في غناه وفقره، في صحته وسقمه، في علانيته وسره، محافظا على ذكر الله ليفوز بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الذاكرين من الصفح والغفران والأجور العظيمة والثواب الجزيل في جنات النعيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاء في فضل الذكر والحث عليه نصوص كثيرة وتنوعت في دلالتها على فضله وبيان مكانته وعظيم أجره.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه.
هذا حديث عظيم فيه الحث على ذكر الله، ولا سيما بهذه الصيغة العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله في هذا الحديث كلمتان، هذا خبر مقدم مبتدأه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والسر في تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ. قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، فيشتاق السامع ثم يأتيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقد اشتاق إلى ذلك شوقا عظيما بعد أن عرف عظيم فضله. وكفى شرفا وفضلا لهاتين الكلمتين أنهما حبيبتان إلى الرحمن، وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله وعظيم فضله لعباده الذاكرين. مع خفة هاتين الكلمتين على اللسان ففيه بيان قلة العمل مع كثرة الثواب، وأيضا ثقلهما في الميزان، لأن الثواب المترتب على هاتين الكلمتين ثواب عظيم، فهما ثقيلتان في الميزان، فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الذكر ونظائره من الأذكار المشروعة. وقوله سبحان الله وبحمده، هذا جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، والتحميد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله جل في علاه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل هذه الكلمات الأربع، وأنها خير الكلام وأفضل الذكر بعد القرآن، وأن لهن قدرا عظيما ومكانة عالية. وقد ورد في فضل هذه الكلمات نصوص كثيرة تدل على عظم شأن هؤلاء الكلمات وعظم ما يترتب على العناية بهن من الأجور العظيمة والخيرات المتوالية في الدنيا والآخرة. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنهن أحب الكلام إلى الله، كما جاء في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن مكفرات للذنوب، فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وفي هذا الحديث الذي ساقه المصنف إخبار من نبينا صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكلمات أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.